العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، تتضمن تقريرا حول توفير فرص العمل للعائدين من المهاجرين والمهجرين ضمن برنامج جديد لوزارة المهجرين والمهاجرين. وسنلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها الفنان باسل العزيز عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن أعزائي فأدعوكم لمرافقة الزميل نظر ياسين ومتابعة لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. كلينتون تصرح بأن التعاون المدني بين الولايات المتحدة والعراق سيتوسع مع تقليص الوجود العسكري الأمريكي. نستهل ملف العراق الإخباري بمحور العلاقات العراقية الأمريكية الذي شهد اجتماعات أجرتها وزيرة خارجية الولايات المتحدة هيلاري كلينتون في بغداد على المستويين الشعبي والرسمي السبت، مؤكدة خلالها دعم إدارة الرئيس باراك أوباما العراق حكومة وشعبا. كلينتون التي سبق أن زارت العراق 3 مرات عندما كانت عضوا في مجلس الشيوخ جددت خلال زيارتها المفاجئة الأولى كرئيسة للدبلوماسية الأمريكية التزام الولايات المتحدة تجاه أمن العراق واستقراره، في الوقت الذي يواصل القادة العسكريون تنفيذ خطة سحب القوات المقاتلة وفقا للتوقيتات التي نصت عليها اتفاقية صوفا. كما تزامنت زيارتها مع تجدد العنف الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى من العراقيين إضافة إلى أعداد من الزوار الإيرانيين. لكن كلينتون شددت على أن التفجيرات الأخيرة لا تعني أن العراق ينزلق ثانية إلى العنف الطائفي الذي عصف بالبلاد قبل عامين. وفي مؤشر إلى أهمية الزيارة أولت كبريات الصحف الأمريكية الصادرة الأحد اهتماما بتغطية التصريحات التي أدلت بها خلال اجتماعها مع نحو 120 من الطلاب والنساء والصحفيين والناشطين العراقيين في مقر السفارة الأمريكية، حيث أجابت على أسئلتهم في شأن ما يمكن للولايات المتحدة أن تقدمه من مساعدات في مختلف ميادين الحياة. وفي المقال الذي نشرته نيويورك تايمز تحت عنوان كلينتون خلال زيارتها العراق تطمئن أمة أصابها الذعر بعد الهجمات الانتحارية الأخيرة، أشارت إلى تأكيد المسؤولة الأمريكية أهمية العراق الموحد. ففي ردها على سؤال لأحد الصحفيين الشباب قالت كلينتون: كلما كان العراق موحدا أكثر كلما ازدادت ثقتكم بالأجهزة الأمنية. وفي إجابتها على سؤال طرحه أحد الناشطين في مجال حقوق الإنسان عما إذا كان العراق ما يزال ضمن أولويات إدارة أوباما المنهمكة بمواجهة الأزمة الاقتصادية، قالت كلينتون: نحن ملتزمون بالعراق، نريد رؤية عراق مستقر يتمتع بالسيادة ويعتمد على نفسه بحسب تعبيرها. وفي المقال الذي نشرته تحت عنوان كلينتون تكرر الالتزام بالعراق، أبرزت صحيفة واشنطن بوست قولها: أردت المجيء اليوم لكي أكرر التزام الرئيس أوباما وحكومتنا تجاه الشعب العراقي، مؤكدة أنه في الوقت الذي تمر البلاد بمرحلة انتقالية فإن الولايات المتحدة سوف تقف إلى جانب الشعب العراقي بحسب تعبيرها. هذا فيما أورد المقال الذي نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز تعليق كلينتون على اتهامات المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن تجدد العنف في العراق، والتي وصفتها بأنها مخيبة للآمال، كما أشارت إلى تصريحها بأن نهاية الوجود القتالي الأمريكي في العراق بحلول نهاية 2011 يؤشر بداية مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، مضيفة أنه في الوقت الذي يتقلص الوجود العسكري فإن الولايات المتحدة سوف تعمق التعاون المدني مع العراق بحسب تعبيرها. تفصيلات أخرى عن زيارة كلينتون في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد، الذي حضر مؤتمرها الصحفي المشترك مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري.
أنهت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون زيارتها المفاجئة للعراق بالتأكيد على استمرار الدعم الأمريكي للحكومة العراقية، وبالرغم من عودة أعمال العنف إلى بغداد، فإن كلينتون أشادت بالتطور الأمني للبلاد والالتزام العراقي بالجداول الزمنية التي حددتها الاتفاقية الأمنية لسحب القوات الأمريكية من العراق. وفي المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد عصر السبت، أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن لقاءات نظيرته الأمريكية مع المسؤولين العراقيين تضمنت تقييم مجمل الأوضاع في العراق.
الهدف الأساسي لهذه الزيارة الكريمة هو الاستماع إلى القيادات العراقية ولتقييم الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بعد التحسن الأمني في الأوضاع. وأيضا كانت رسالتها مطمئنة إلى الحكومة العراقية بأن الولايات المتحدة ستستمر في دعم جهود الحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق المزيد من المكاسب الديمقراطية.
ولم ينفي زيباري حاجة العراق إلى الجانب الأمريكي في مواجهة التحديات الماثلة خلال المرحلة الحالية.
لا زالت هناك تحديات أمنية واقتصادية كبيرة جدا تواجه العراق، لذلك نحن نحتاج إلى استمرار التزام الولايات المتحدة بمساعدة الحكومة العراقية والشعب العراقي لمواجهة هذه التحديات. وأكدنا للوزيرة كلينتون بأن الحكومة العراقية ملتزمة باتفاقية سحب القوات الأمريكية وفق جدولها ومواعيدها الزمنية.
زيباري أكد أن الجانب العراقي بحث مع وزيرة الخارجية الأمريكية الخطوات التي ستتخذ عند الشروع في شهر حزيران المقبل بمراجعة قرارات مجلس الأمن لخروج العراق من الفصل السابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى الخطوات المتخذة من قبل الحكومة العراقية بهذا الشأن.
في شهر حزيران سيقوم مجلس الأمن بمراجعة جميع القرارات المفروضة على العراق تحت الفصل السابع. نحن قمنا في وزارة الخارجية بواجبنا في جرد كافة هذه القرارات التي فرضت على العراق منذ عام 1990، كما قامت الأمانة العامة أيضا بعملية جرد لهذه القرارات. فهذه المراجعة سوف تكون مهمة ولكن ليست نهائية، لكن نحتاج إلى المزيد من العمل والجهد حقيقة لتخليص بلادنا من تبعات الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.
من جهتها أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن الحكومة الأمريكية ملتزمة مع العراق حتى ما بعد انسحاب القوات الأمريكية نهاية عام 2011، حيث سيشمل هذا الالتزام جوانب الدعم الاقتصادي والفني.
I wanted to come today to repeat the commitment that President Obama.
أنا جئت اليوم من أجل أن أكرر التزامنا كرئيس من خلال الرئيس أوباما، والتزامي أنا الشخصي والتزام حكومتي لدولة العراق وشعبها. وأؤكد لكم أيضا في هذه المناسبة، ونحن الآن نمر في هذه المرحلة الانتقالية، وأؤكد أن الولايات المتحدة ستقف مع شعب العراق، ونحن ننظر إلى وسائل وطرق تساعدنا أكثر، ونحن نتطلع إلى المستقبل.
An important relationship for the future.
وزيرة الخارجية الأمريكية أكدت أنها استمعت من قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق الجنرال ريمود أديرنو إلى مجمل الأوضاع الأمنية للبلاد، موضحة أنه أكد لها أن الأوضاع الأمنية لا تستدعي لحد الآن القلق بشأنها، بيد أنه أكد لها أنهم سيراقبون الوضع عن كثب وسيحددون القرارات النهائية قبل أن يحين موعد انسحاب قواتهم من المدن العراقية نهاية حزيران القادم وحتى الانسحاب الكلي نهاية عام 2011. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في محور الشؤون الاستراتيجية، اعتبر محللون أن تسارع الأحداث الأخيرة في العراق ولا سيما تجدد العنف الذي أوقع عشرات القتلى بينهم زوار إيرانيون يشير إلى ترابط إقليمي بين الهجمات التي ينفذها تنظيم القاعدة في العراق مع العمليات التي تؤشر إلى امتداد حركة طالبان باكستان في الجهة الأخرى من الحدود الإيرانية. وفي المقابلة التالية التي أجريت عبر الهاتف الأحد، تحدث الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر عن تأثير التطورات العراقية في احتمالات استئناف جولة جديدة من الحوار الأمريكي الإيراني ومسار التحركات الدبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى الانعكاسات المحتملة على عملية تقييم الانسحاب العسكري وفقا للاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية.
في ظل تسارع الأحداث على الساحة العراقية وفي المشهد الإقليمي، وبعد تبلور الرؤية الكاملة للاستراتيجية الأمريكية، استراتيجية الإدارة الأمريكية الجديدة مع انتخاب رئيس أوباما، يمكننا استخلاص أن العرقلة الحالية الميدانية من خلال عودة نشاط تنظيم القاعدة في العراق وتجدد عمليات العنف يعني المذهبي داخل العراق، واستهداف تحديدا الشارع الشيعي، وكأنه رسالة أيضا إلى الجانب الإيراني. يعني كل هذه المعطيات في ظل عودة العمل ونشاط يعني تنظيم القاعدة وطالبان في أفغانستان على الجانب الآخر من إيران، هذه المؤشرات تدل إلى أن الصورة التي كانت الولايات المتحدة تريدها من خلال التصاريح المتبادلة بينها ومع الجانب الإيراني ربما لم تأتي بالنتيجة المرجوة. ونحن نعتقد أن أي خطأ في هذا الحوار يمكن أن يولد تعثر في عملية الحوار وربما توقفه، وهذا ما يمكن أن نخشاه للمرحلة المقبلة في ظل عودة الحديث عن اتهامات متبادلة أو حتى زيارات لمسؤولين أمريكيين للمنطقة وللعراق تحديدا، كلها تشجع على عودة الحوار وتجديد يعني الثقة بين الجانبين لعودة تفعيل هذا الحوار، رغم أنه كل هذه المعطيات ترتبط أيضا بالقضية الأساسية وهي القضية الفلسطينية وتعثر الوجهة النظر بين الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي يعني في وجهة أخرى.
دكتور عماد رزق، أيضا من الناحية الاستراتيجية وتحديدا ما يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، قائد القيادة الوسطى الأمريكية بيتريوس أيضا صرح قبل يومين بأن العنف قد يستمر في العراق بعض الوقت. هل تعتقد أن يعني بالإمكان ربط هذا التصريح مع يعني تقييمات سابقة للجنرال أوديرنو القائد العسكري في العراق حول إمكانية يعني إعادة النظر في مواعيد انسحاب القوات المقاتلة من الأمريكية المقاتلة من العراق؟
يعني من الناحية الاستراتيجية والقراءة العسكرية الميدانية يمكننا فهم أن الإدارة الأمريكية اتخذت الخطوات العملانية وهي تدرس خطوط إعادة الانتشار وأماكن يعني انتشار المجموعات العسكرية لإعادة توزيعها على دول المحيطة بالعراق، دول الصديقة، وربما أيضا هي تدرس إمكانية التعاون مع الأنظمة القريبة من العراق للمساعدة على تخفيف من دخول المجموعات المتطرفة إلى داخل العراق في ظل العملية التي تقوم بها من انسحاب تكتيكي لقواتها العسكرية الميدانية. فذلك رغم تضارب التصاريح بين القيادات العسكرية الأمريكية ورغم التأكيد بأن الولايات المتحدة سوف تلتزم بالمواعيد، إلا أن الساحة العراقية بحاجة إلى مزيد من اجتثاث للمجموعات المتطرفة، وقد أظهرت التجربة أن كل إمكانيات إدخال هذه المجموعات في العملية السياسية داخل العراق ربما لم تأتي بالنتيجة المرجوة، نظرا إلى تداخل العامل الداخلي في العراق الطائفي والمذهبي مع وجود بعض المجموعات الخارجة من العراق أو المرتبطة بأنظمة إقليمية، والتي تستعمل يعني وسيلة ضغط في ظل الحوارات الجارية الإقليمية بين معظم الأطراف والدولية على يعني على الصعيد الأكبر لتحديد المسارات للمرحلة المقبلة، في ظل شعور كل هذه الأطراف أن الإدارة الأمريكية الحالية تعاني من أزمة اقتصادية داخلية، وأن الضغط عليها في هذه الأوقات سوف يدفعها إلى مزيد من الانهيار. رغم أن كل هذه النظريات ربما لن تأتي بنتيجة، وهي سوف تعرقل يعني المساعي للحوار ومساعي السلام في العراق وربما في منطقة الشرق الأوسط عامة، وتعقد الأمور، وأي انهيار في المنطقة من جديد وعودة العنف سوف يعني يعرض الأنظمة المجاورة للعراق إلى الدخول في دوامة هذا العنف ويعرضها للتفكك ولخطر الانهيار.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم الناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، من المطربين العراقيين الذين يشاركون في منهاجنا لهذا اليوم أحسين نعمة. Yeah.
بعدتني ورحيت لوين حد الصبور محتار لان الهليل لا يمك أقضي العمور يلوى عدتني ورحيت لوين حد الصبور محتار لان الهليل لا يمك أقضي العمر يا وسط ضاع الوفاء والولي بدل الهجوم يا وسط ضاع الوفاء والولي بدل الهجوم يا هلي دورة ويا يوم يا يوم يا يوم يا قلبي نسيت أنا يا هلي دورة ويا يا هلي دورة ويا
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، تتضمن تقريرا حول توفير فرص العمل للعائدين من المهاجرين والمهجرين ضمن برنامج جديد لوزارة المهجرين والمهاجرين. وسنلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها الفنان باسل العزيز عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، أقامت الهيئة السياسية السياسية التابعة للتيار الصدري في النجف في قاعة المؤتمرات بجامعة الكوفة مؤتمرها الأول لمساندة من أسمتهم بالمعتقلين الأبرياء في السجون العراقية والأمريكية. المشاركون في المؤتمر من الشخصيات السياسية والدينية فضلا عن المنظمات المعنية بحقوق الإنسان أشاروا إلى وجود خرق لحقوق الإنسان داخل السجون، مطالبين وزارتي العدل وحقوق الإنسان بإنهاء معاناة المعتقلين من الذين لم تثبت إدانتهم بأي جريمة. أيسر الياسري مراسل إذاعة العراق الحر معكم من النجف.
في الوقت الذي لا زال فيه ملف المعتقلين القابعين في السجون العراقية والأمريكية معظمهم من المواطنين العراقيين الذين اعتقلوا على أثر اتهامهم بقضايا إرهابية من الملفات الحساسة خصوصا للذين لم تثبت إدانتهم بعد، أقامت الهيئة السياسية التابعة للتيار الصدري في النجف مؤتمرها الأول لمساندة ما أسمتهم بالمعتقلين الأبرياء والمطالبة بإطلاق سراحهم. مسؤول الهيئة الثقافية في التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي أشار إلى وجود أكثر من 12 ألف معتقل في السجون لحد الآن لم يبت بتهمهم، لذا جاء هذا المؤتمر لمطالبة الحكومة العراقية بالنظر بجدية لملف المعتقلين.
يجب أن يكون هنالك موقف واضح من الحكومة العراقية ومن الجهات الأجهزة الأمنية ومن الجهاز القضائي كذلك لتحديد حقوق المواطن العراقي للمعتقل مهما يكون. هذا المؤتمر من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والتعامل الإنساني معهم، بالإضافة إلى التعامل إنسانيا مع العوائل التي هجرت بسبب أطراف مطلوبة أو معتقلة لديها من بعض المحافظات. يعني لحد الآن ما بين 12 ألف إلى 13 ألف معتقل لدينا موزع في السجون العراقية والأمريكية.
المؤتمر الذي أقيم على قاعة المؤتمرات في جامعة الكوفة شارك فيه عدد من الشخصيات السياسية والدينية فضلا عن المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان، لذا فقد تحدث البعض منهم عن وجود خرق لحقوق الإنسان داخل السجون مما يتطلب من وزارة حقوق الإنسان ووزارة العدل إنهاء معاناة المعتقلين الذين لم يثبت إدانتهم بشيء.
الكثير منهم تقرأ الفايلات أو السيبيات مالتهم أنه غير متهم أو بدون جرم، وهؤلاء قضوا لسنة وأكثر بل لسنوات. نحن نطالب وزارة حقوق الإنسان في الحكومة العراقية ونطالب وزارة العدل، كذلك نطالب البرلمان المنتخب الذين هم يمثلون الشعب. ما مصير أبناء الشعب العراقي الذين لا يستطيعون أن يوصلوا طالباتهم إلى الحكومة العراقية؟ ونطالب هؤلاء وزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان والبرلمان العراقي بأخذ حق الشعب العراقي بالقانون. نحن نطالب بإنصاف المظلومين، نطالب بإنصاف غير الذين لديهم جرم.
فيما أشار عضو مجلس النواب عن الكتلة الصدرية أحمد المسعودي إلى وجود قوانين سنة داخل قبة البرلمان في أوقات اضطرارية وهي بحاجة الآن إلى التغيير.
هنالك توجه عام في مجلس النواب لإعادة النظر في الكثير من القوانين التي قد تكون فيها انتهاك لحرية المواطن العراقي، ويجب أن ننظر الآن أن الوضع الأمني في العراق تغير، الوضع الآن أفضل من السابق، لابد إعادة النظر في القوانين، قانون حالة الطوارئ وأيضا قوانين الإرهاب أيضا فيها مشاكل يجب إعادة النظر فيها.
ولم يقتصر الحضور في المؤتمر على عوائل معتقلية التيار الصدري فقط، إذ حضر أيضا من انقطع به الرجاء بالمؤسسات الحكومية العراقية عبد الحسين الخفاجي أحد ممثلي عوائل المعتقلين في محافظة ديالى الذي طالب بإيجاد حل للمدنيين الذين اعتقلوا بدون ذنب اقترفوا.
نحن من محافظة ديالى، هناك الكثير من المعتقلين فيهم الشيوخ فيهم الشباب فيهم حتى النساء فيهم الأطفال بدون أي ذنب. نعم هناك معتقلين إرهابيين، لكن ذولا لا يشكلون نسبة 10%. 90% من المعتقلين هم يمثلون الناس الأبرياء ومن مختلف الشرائح. ديالى تضم الشيعة والسنة والعرب والأكراد والتركمان، تقريبا عراق صغار. المعتقلين من كل الشرائح بدون ذنب، ومنهم من مضى على اعتقاله أكثر من سنتين أو 3 سنوات.
الخبير القانوني طارق حرب من جانبه أشار إلى أن من حق الحكومة العراقية اعتقال من تشك في تورطه بقضايا إرهابية، لكن في نفس الوقت عليها الإسراع بالبدء إن كانوا مذنبين أو غير مذنبين.
يعني من العيب علينا أن عراقي يتوقف 3 سنين وتاريها ما على أي دليل. طيب ما هو ذنبه؟ ذنب بنته؟ ذنب أمه؟ ذنب زوجته؟ فالمسألة أقول أن القانون القضاء يتعامل مع الأدلة، طالما ماكو أدلة إذا نخلي سبيله، لكن إذا عليه أدلة يحال إلى المحكمة تفرض عليها العقوبة المقررة قانونا. لا أحد يقول بإطلاق سراح من عليه أدلة وحجج وبينات ووثائق على ارتكاب جريمة، لأن المجرم يجب أن يعاقب.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحرة، النجف الأشراف.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، توفير البيئة المشجعة لعودة العوائل المهاجرة في الداخل والخارج والمتمثلة بتوفير فرص عمل للعائدين هو أساس برنامج جديد اعتمدته وزارة المهجرين والمهاجرين. هذا ما أكده وزيرها عبد الصمد رحمن سلطان، داعيا الوزارات الأخرى إلى دعم سياسة جديدة لوزارته. كما شكى سلطان من قلة التخصيصات المالية التي تقف في أحيان عدة حائلا أمام تنفيذ برامج عمل الوزارة. محمد كريم والتفاصيل.
تستمر محاولات وزارة المهجرين والمهاجرين باتجاه إنجاح ما تحقق حتى الآن من عودة العوائل المهجرة من خارج وداخل العراق إلى أماكن سكنها الأصلية، وذلك من خلال توفير جانب لا يستهان به من جوانب البيئة المشجعة للعودة، وهو خلق فرص عمل لأولئك العائدين الذين فقد النسبة الأكبر منهم مصادر عيشهم خلال عمليات التهجير التي عصفت بالبلاد في الأعوام التي عقبت نيسان 2003 وحتى أواخر العام 2007. حيث يؤكد في هذا السياق وزير المهجرين عبد الصمد رحمن السلطان خلال التصريح الذي خص به إذاعة العراق الحر اتباع الوزارة لسياسة جديدة تقوم على أساس برنامج لتوفير فرص عمل للعائدين وعدم الاعتماد على منحة الحكومة أو باقي مفردات المساعدة التي تقدمها الوزارة لهم.
الآن العائدين من المهجرين في الخارج وفي الداخل بحاجة إلى عمل على مستوى إيجاد مشاريع مدرة للدخل أو القروض أو التأهيل. لدينا يعني حوارات متعددة ومناقشات في وضع هذا البرنامج وضع التنفيذ. بدأنا بهذا الموضوع، هذه حقيقة سياسة جديدة لوضع فرص العمل أمام العائدين. موضوع تقديم المنحة ليس بمساعد كامل، وإنما إيجاد فرص العمل هو الصيانة الحقيقية لاستقرار هذه العوائل، لأن الاستقرار بدون عمل لا يمكن أن نحتفظ بهذه العودة.
وفي الوقت الذي دعا فيه السلطان باقي الوزارات إلى دعم السياسة الجديدة لوزارته، شكى نقص التخصيصات المالية التي تقف في أحيان عدة حائلا أمام تنفيذ برامج عمل الوزارة.
وزارة العمل سعت في توفير فرص العمل، ولكن لابد أن تكون مساهمة أكثر من كل الوزارات. كل الوزارة حسب ما تستطيع أن تقدمه من هذا البرنامج، فإذا أكو جانب الوزارات، جانب المنظمات، جانب الإشراف والتنسيق بين كل هذه الجهات لأجل توفير فرص العمل. هذا البرنامج برنامج كبير، ونتمنى إن شاء الله في هذه الأيام أن نفتح مراكز للعودة أخرى وبمساهمة من قبل الشركاء لنا، لأن الميزانية التي لدينا هي ليس بالمستوى المطلوب لفتح مراكز عديدة. هناك توقف في العقود أو توقف في التعيينات وعلى الملاك، ونحن بحاجة إلى عدد كبير من الملاكات.
من جهتها ورغم ترحيبها بمبادرة وزارة المهجرين، أعربت مقرر لجنة المرحلين والمهجرين في البرلمان العراقي أزهار عبد المجيد عن أملها في أن تكون سياسة توفير فرص عمل للعائدين واقع حال ملموس على الأرض بعد طول انتظار.
هذا شيء عظيم، وأن المهجر إذا رجع وإلى وظيفة عمل وتوفر لكل الظروف راح نقدر يعني نقضي على أكبر عقبات أمام المهجرين، لكن إحنا نتمنى أن يكون هذا على أرض الواقع حقيقي. طبعا هذا البرنامج اللي زمن إحنا نتكلم به، ولكن يعني ما سمعنا أنه أحد حقيقة تعين. حتى قدمنا طلب إلى مجلس الوزراء أن لما تطرح فرص العمل هنالك أولوية للمهجرين، ولكن لم يؤخذ يعني بهذا الكلام. إذا الآن فعل هذا البرنامج هذه خطوة رائعة، وكثير من الناس تنحل مشاكلهم، وهذه خطوة مشجعة جدا حتى لمن لا ينوي العودة سيعود 100%.
غير أن عبد المجيد عادت وأكدت أن خفض الموازنة العامة للدولة وتقليص الدرجات الوظيفية سيكونان في مقدمة العقبات التي تصعب من تطبيق السياسة سالفة الذكر.
حالما نفكر بقضية التعيين والوظيفة والفرص العمل، أول ما يتبادر إلى ذهننا هو هنالك أزمة، بدليل أنه لا يزال وزير المالية يتكلم بهذه القضية وأنه التعيينات ضيقت بشكل كبير جدا، وهنالك عدد خاص من الوزارات مثل التربية والتعليم والتعليم العالي الصحة، هذه أعطيت أعداد من الدرجات لكن باقي الوزارات لم تعطى. طبعا هذه معوقات كثيرة راح تصير أمام هذا المشروع.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، خلال أعمال العنف التي شهدتها محافظة كركوك نهاية شهر تموز الماضي، تعرض مقر رئاسة الجبهة التركمانية إلى التدمير، وفي الوقت الذي يعاد فيه افتتاحه من جديد، يقول العديد من السياسيين أن هناك تقاربا ملحوظا بين الأطراف السياسية في كركوك وخصوصا الكردية والتركمانية، حيث يمكن وصفه بالبداية لتأسيس مرحلة جديدة من العمل السياسي على حد تعبيرهم. نهاد البياتي، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من كركوك.
افتتح من جديد مقر رئاسة الجبهة التركمانية في كركوك الذي تعرض للتدمير والحرق خلال أعمال العنف التي شهدتها المحافظة عقب التفجير الذي تعرضت له مظاهرة كردية في نهاية شهر تموز الماضي. ويبدو أن العلاقات التركمانية الكردية شهدت بعض التطور خلال الأشهر الماضية رغم الانتقادات المتبادلة. وتقول نرمين المفتي، رئيس دائرة الإعلام في جبهة التركمانية، أن على الجميع الجلوس على طاولة مستديرة.
نحن هنا، نحن في كركوك تركمان وعرب وأكراد وأخوة مسيحيين، نحن هنا لا خيار أمامنا سوى أن نجلس على طاولة واحدة دائرية طبعا، وأن نحل مشكلتنا بيدنا. قضية كركوك لن تحل إلا من خلال حوار حقيقي مسند إلى وثائق، وأن لا يحاول طرف ما أن يتجاوز على حقوق الطرف الآخر.
القيادات التركمانية أكدت أن العلاقات التركمانية الكردية على المستوى الشعبي ما زالت قوية رغم كل الأزمات السياسية التي شهدت الساحة الكركوكية، حيث تزامن افتتاح المقر مع الذكرى 14 لتأسيس الجبهة. ويقول عمران جمال، رئيس الحركة الإسلامية التركمانية، أن نسيج كركوك الاجتماعي مترابط إلى حد كبير.
حقيقة الشعب الكركوكي أثبت منذ القدم وعبر التاريخ انه متلاحم ومترابط مع مرور الازمات الكثيرة على هذا الشعب المظلوم، ولكن يوما بعد يوم تتماسك هذا الشعب مع بعضها البعض.
الاطراف الكردية اكدت وجود تقارب مع الاحزاب التركمانية من اجل ترسيخ التعايش السلمي في المدينة والمنطقة، حيث قال رمضان الحاج رشيد، مسؤول العلاقات التركمانية في الاتحاد الوطني الكردستاني، ان كركوك بحاجة الى التوافق بين الجميع.
نأمل ان تتطور العلاقات نحو الأحسن، وهذه لن تكون سهلة، لكن بجهود الخيرين من أبناء الشعبين الكردي والتركماني في كركوك لا يوجد مستحيل، والعلاقات الحمد لله تتطور نحو الأحسن والآن بحالة جيدة.
فيما قال الإعلام الكردي عمر محمد، أن الكرد يمدون يد السلام باستمرار، لكن التركمان ما زالوا متخوفين.
إن الكرد أكثر تقاربا من الأخوة التركمان، للأسف لحد الآن هم متخوفين من التقارب مع الكرد.
محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى أكد أن عدة محاولات استهدفت العلاقة بين أبناء المحافظة وأنها باءت بالفشل.
أن مدينة كركوك أو محافظة كركوك هي محافظة التآخي والتعايش السلمي وإلى الأبد، وسوف تلقى أي محاولة أخرى نفس مصير المحاولات السابقة، وتبقى كركوك كما كانت متآخية متحابة.
افتتاح مقر جبهة التركمانية من جديد يأتي في مرحلة يقول الكثير من السياسيين أن هناك تقارب ملحوظ بين الأطراف السياسية في كركوك وخصوصا الكردية والتركمانية، حيث يمكن وصفه بالبداية لتأسيس مرحلة جديدة من العمل السياسي. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني. Thank you.
Avrupa yarım eylersin derman. Her can kabul etmez. Bir aneler var, bir aneler var, bir aneler var. Dert vurup da yarım eylersin derman. Her can kabul etmez. Bir aneler var, bir aneler var.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
وسعدتم بالخير يا أوقات المستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر.
يقولون أغانيكم حزينة، هو احنا يا عم ايش بيدينا، كل يوم فايض بينا طوفان، وكل يوم غرقان السفينة، ومن خلق آدم واحنا لليوم الدنيا دم تمطر علينا، بس فوق الخناجر نمشي حفاي ونغني عزة نفس بينا نغني دل اللول يا الولد يا ابني دل اللول تفرج يا العراق اش ما رادت الطول
أعزائي استمعنا وإياكم إلى موال عن الغربة والوطن للفنان الشاب باسل العزيز ضيف حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربته. الفنان باسل العزيز من مواليد بغداد عام 72 و900 ألف قضى سنوات الطفولة والشباب في إحدى الأحياء الشعبية التي ما زال يتذكرها بحنين.
من ولد طبعا بمنطقة شعبية اسمها مدينة الحرية 21/10/72 سنة 72 ودرست هناك بعد يعني كملت دراستي وكنت أتمنى إنه أكمل مع حسون زميلة ودراسات موسيقية رحت اتجهت للصناعة يعني حتى مجرد أكمل دراسة يعني بس فأكثر وقتي كانت وطفولتي لين مرحلة الشهرة يعني بالعراق يعني بمدينة الحرية يعني اللي هي بغداد بس هي منطقتي يعني أنا أحس ما أعرف هي بيتي يعني مرات أي إنسان يحس يقول مثلا أنا مسافر رايح العراق يعني أفرح وأنقهر يعني أفرح أقول الحمد لله بدأت أكون ناس تقول لك أسافر وأرجع وأنقهر يعني أتمنى أنا هم أروح يعني فإن شاء الله إحنا يا رب نتمنى إنه قريب إنه الأمور تصير زينة لأنه جديات إنه منطقتي يعني تخيلي منطقة حسيت بيها بكل شيء شفت طفولتي بيها شفت التعب بيها شفت القهر بيها شفت النجاح بيها يعني كل شيء شفت بيها فأحن أكيد إلها والأصدقاء وكل شيء بيها يعني.
تعودت أذناه منذ الصغر على سماع الأغاني العراقية الأصيلة لكبار المطربين العراقيين وأحب الغناء والموسيقى. عن هذه البدايات يقول الفنان باسل العزيز:
يعني والدي والدتي واي فادوني وشجعوني على هذا الموضوع يعني بالأخص وعندي والدتي مرات مش تتغير اسمها مثلا من اخواني الصغار تريد تنيمهم فتغني لهم يعني فكنت اصلا من فهاي ان شاء الله ظلت ببالي. بعدين والدي من النوع من اقعد وياه يعني حتى انه مثلا احنا بعمرنا يسمعني شيء اكبر من عمري يعني كان يسمع مثلا ام كلثوم عبد الحليم من العراق كان يسمع مثلا داخل يسمع سعد الحلي يسمع رياض احمد الناس يعني انا ما استوعب الموضوع يعني صغير يعني ما اعرف شو الموضوع فظل ان شاء الله ببالي انه حتى والدي ما كان يقبل مرات تطلع بوقت اغاني مثلا جديده وشبابيه في وقتها يعني ما كنا نقدر نسمعها بس هذا الموضوع فادني بصراحه لان الناس عمالقه مثل هاي الاسماء من انت وصغير تسمع لهم وما ذكرت ليش اسمين المهمين هذول والدي كان يعشقهم يعني بسمع اللي هو قحطان العطار وفؤاد سالم فصوت فؤاد سالم وصوت قحطان العطار ظل بذاكرتي الان مرحله المتوسطه يعني بالابتدائي كانوا بالمدرسه تعال غني لنا وما تعال غني لنا بس انا بصراحه ما استعرف شنو الموضوع يعني الان صارت مرحله المتوسطه فطلع بوقتها موديل بعراق وقت الفرق الخليجيه فاني كنت اخاف يعني يقول شباب تعال غني قلت لهم لا انا ما غني اطلع لكم اعزف في ايقاع يعني ارد كورال وين المطرب الان في يوم والله بحفله المطرب تعب وجوني قالوا غني قلت لهم انا اخاف ما ادبرها قلت لهم زين شو غني قالوا غني اللي حاب غني فالحمد لله وشكر غنيت يعني حتى ام الحفله يعني بقونا واخرونا على مود انه صار جو حلو الشباب ورا ما خلص الحفله اعطوني اجر اكثر فاشتغلت بهذا الموضوع يعني بالفرق قمت اطلع اغني ويا الشباب
في مطلع التسعينيات اشتهر في الوسط الغنائي بأغنيتي يمت الفرج وقصتي قصة حزينة
'93 قدمت أغنية يمت الفرج اللي هي يعني نجحت نجاح كبير هناك في العراق الحمد لله قصة حزينة ويعني سدنا أنا أذكر حتى يعني عراقيا وحتى عرب مرات يجون يسألوني يعني أنا يعني حتى بالخليج مرات هي أغنية يمت الفرج قصة حزينة أكثر شيء الفترة الأخيرة سجلت أغنية بالإمارات هي باللون الخليجي يعني باللهجة الخليجية هذه يعني وصلتني وصول حلو بالخليج وبالوطن العربي الحر لأن سافرت أكثر من دولة الحمد لله لها صدى حلو يعني هاي الأغنية اسمها أي مودي ما هي كلمات شاعر معروف بالإمارات اسمه علي بن سالم الكعبي وألحان علي كان يا نورة لأنه يعني حديث نزولها يعني الحمد لله يعني هم لحد الآن حتى أنا قبل يومين شفت عند حفلة هنا بالأردن من غنيت شفت الحضور مكس يعني مو بس عراقيين يعني فمن بل بلشت بغنية يا نورة، يعني بس انه بس قلت حب نور زرعنا، هم سمعت انه يا نورة يعني واصل الاغنية الحمد لله. لا الاغنية يعني ما تعتبر لي الاغنية من السبعينات موجودة بالعراق، بس احنا حاولنا نعيدها ونوصلها للناس بصورة جيدة.
عام 96 و900 ألف قرر أن يترك العراق، ولهذا القرار قصة يحكيها الفنان باسل عزيز.
والدي أول الناس قال لي يطلع، لأن أنا من طبعي ما أحب أشوف ظلم بعيني، فوالدي كان خايف عليه، قال لي أنت واصل يم ذول الناس وأنت فنان معروف، احتمال توصل لي حكاية وتروح بيها ابني، يعني حيعز علينا بسافر. وبنفس الوقت همات، يعني أنا أذكر سنة 96 مثل نقول إحنا النزال مع الملاكمة، ملاكمة أخذ القاضي وانتهي، يعني قمنا نشوف الوضع بالعراق، يعني 96 حفلات ما موجودة، ماكو ذاك الاعتناء والاهتمام بالفنان، بعدين نطلع حفلات مثلا بس يم المسؤولين وتعب، وتعرفون أنتوا اللي كل الناس تعرف كان شيء يصير بينا، يعني عدا إنه موضوع ما أنسى طول عمري هذا اللي خلاني أقرر السفر قبل السفر بسنة ونص يمكن لو ما ناس يترون عليه، إنه مرة سجنونا 10 أيام، يعني يجوا وخذونا من الحفلات أنا وبقية الفنانين، ما أذكر أسمائهم يمكن ما يحبون يذكرون هالموضوع، بس أنا راح أذكر الشيء، يعني والله أنا رايح عند حفلة في فندق صدير، حتى مو جاي ضيف، جاي صديق اسمه ناهل من النجف، جاي يتعلم، قال أنت صديقي وهذا اللي يطلع وياك أشوف حب الناس لو كلمه، قلت له تعال. من وصلنا لهناك أدور عليه ما موجود، طلع ماخذي عباله مدير أعمالي وياي، هو جاي ويا خطية ضيف يعني، وبالأخير جاء واحد بالداخلية قال شو تفضل يعني، قلت ليش؟ قال وياك المقدم الفنان الداخلية، عندنا تحقيق وياكم بس وتروح. رحنا وياهم للداخلية، طلع الموضوع لا تحقيق، والأهم يعني بوقتها إن شاء الله الظلم، إحنا يعني ما مسوي شيء وندبينه هي مجرمين.
عمان كانت أولى محطات المهجر، بعدها انتقل إلى دولة الإمارات العربية حيث استقر هناك ليواصل مشواره الفني.
أنا بوقتها كان ماكل طيران وما فتحت لنا، كانت يعني مو مستحيل أي دولة نروح له. فنهاية 96 على 97 طلعت أنا جيت لعمان، بقيت نهاية 99 على 2000. سنة 2000 أذكر عندي واحد من أصدقائي الغاليين جاني قال لي أنت ليش ما تطلع تسافر يعني الإمارات؟ الإمارات حلوة وبلد ينفتح واللون العراقي مطلوب هناك وماكو مطر، يعني ماكو فنانين هناك. فقلت له والله ما أعرف على، قال خلني أسوي لك ترانزيت أسبوعين يعني تجي وياي ونرجع. أجابك الوضع هناك سألك. فرحت وياه والله شفت عالم ثاني، يعني بلد دي يتطور بصورة مو طبيعية ودينهض بسرعة مو طبيعية. يعني أنا بصراحة يعني كاجتماعيا وراحة بعمان ارتحت أكثر، ما حسيت نفسي مسافر من العراق لأنه ما كان عوائل عراقية هنا، كنا نسوي حفلات. من دخلت الإمارات استفاديت مما استفاديت، طورت أكثر بأمور كثيرة، يعني حتى من ناحية احنا تعرفين احنا آخر شيء بالعراق، يعني حتى موضوع ثقافة أكثر الحروب والأمور هذا حتى ما خلتنا نطور نفسنا ونثقف، يعني حتى من ناحية الثقافة همات، لأنه هناك تلقين أكثر من جنسية، فقلت أنا خلنا استغل هذا الموضوع الفرصة هناك وبقيت بالإمارات.
في دولة الإمارات العربية المتحدة المنافسة كانت شديدة بين الفنانين والمطربين الخليجيين والعرب، وصعوبات كثيرة يواجهها الفنان العراقي لإثبات وجوده.
رغم أن أكو صعوبات صدقيني أن نعاني من هذا، بس والله العظيم إحنا لو نلقى يعني مثل ما الدعم اللي موجود للفنانين، يعني أعطيش مثال بسيط، راشد الماجد يعني فنان كبير ومعروف على مستوى الوطن العربي ما محتاج شيء، ورغم ذلك أنه تلقين أنه مثلا واحد من الأمراء السعوديين هدا له شركة كاملة ويا القناة اللي فتحها، وذاك يوم طالع حفلة بقطر هدي له طيارة خاصة. يعني شوف يعني الفنان إحنا ما نريد هذا الموضوع، إحنا بس محتاجين شركة تدعمنا تقول سجل صور حتى نبين للناس طاقاتنا امكانياتنا، احنا نشتغل حتى تتواصل، يعني مو بس حتى عيش، يعني العيشة الله سبحانه وتعالى نقول دابر هي مو مشكلة، بس شلون اتواصل اني؟ يعني انا اريد اسجل واريد اصور يراد لي فلوس، هم ما عندهم هذا الشيء. احنا ننتظر شو وقت نشتغل، شو وقت نجمع المبلغ حتى نسجل ونصور، وعاد بوقت تعال دور شلون تدعموا لك الاغنية وشلون حتى تنشرها، يا معانا دنا ونخسر مرات والاغنية تطلع مرة واحدة. انا والله العظيم موضوع قاهرني، راح سجلت اغنية بتركيا اسمها روحي فداك، ان شاء الله راح اجيبها لكم يعني من خلال اذاعتكم سمعوها، صورت بتركيا قدمتها لانه انا عراقي، يعني ما صار لي دعم الموضوع. نفس الاغنيه نفس اللحن واقل مستوى بالتوزيع نزل مطرب هو صديق بس هو قايل لي يعني اسمه يوسف العماني كويتي اسمه يعشقني، نفس اللحن هو يقول انا سمعت اغنيتك حبيت اسوي هذا الموضوع عليه، اغنيتك بكل مكان تتغنى هسه وضاربه ضربه مو طبيعيه، انا اغنيتي محمد يعرفها مدعوم.
الفنان باسل العزيز يرى بأن نجاح الأغنية العراقية في المنطقة العربية بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص يعود إلى مستوى الأغنية العراقية كلمة ولحنا ودور المطربين العراقيين الكبار في نشرها وبقائها حتى يومنا هذا، معربا عن أسفه لما وصلت إليه الأغنية العراقية اليوم.
يعني هو بس مجرد يقولين عراقي الناس يعني سبحان الله بالخص بهالإمارات صورة مو طبيعية يحبون اللون العراقي أو بالأحرى خلينا نقول يحبون العراق. أنا اللي شفته بالإمارات والله أكثر من دولة خليجية يعني أنا زرتها يعني، بس هذا البلد اللي عشت بيه أنا خلينا نقول يعني نقول الصورة واقعية، يحبون العراق أساسا، يحبون الأغنية العراقية. بس يعني أنا قبل أول ما بديت بالإمارات كانوا من يقولوا لي مثلا غنينا عراقي الناس كانوا شي غنون ميحانة ميحانة حافظيها شباب عيني عيني مثل ما سعدون شابر يعني حافظين أغاني مو بس قديمة يعني حتى المطرب نغنيها يحس أكو هيبة يعني أكو نكهة بالأغنية. الآن المرحلة الأخيرة لا والله يعني ما أعرف يعني صارت الأغنية العراقية مو بس ثانية أدو تغيرت يعني. أنا يسا مثلا من أصعد على المسرح من يقول مع الفنان العراقي مثلا مكان أكو ناس ما تعرفني فأتفاجأ الناس يأشروا لي يعني إشارة على الأغاني اللي مع الأسف يعني انتسبت للون العراقي وهي بعيدة عن هذا الموضوع.
عن أعماله ونتاجاته الفنية الجديدة بعد النجاح الذي حققته أغنية يا نورة يقول الفنان باسل العزيز:
والله أنا هسه حاليا بعمان انجزت ألبوم 2009 وخليت بأغنية يا نورة لأن يعني انعرفت يعني وكل ناس يقول لك يا بطل إحنا ما نحصلها بس عن طريق النت ومو واضحة، وعندي تصوير أغنيتين إن شاء الله، أغنية اسمها نسيتونة وأغنية ماخذين أكو قول شعبية يعني شعبية بالعراق ذبت الشيلة ولبست بنطلون إيش موضوع يعني بس يعني فتشي حلو إن شاء الله إن شاء الله يعجبكم. هذه أغنية وأكو أغنية اسمها نسيتونة موضوع إن شاء الله يا رب يعني توفق بي يعني سوينا أغنية لونين يعني اللون الخفيف الحلو يعني الماشي الشعب العراقي وهذا اللون هم قريبا إن شاء الله عم نشوفه.
الفنان باسل العزيز يعد محبيه وعشاق أغانيه بالعودة القريبة ويودع مستمعي إذاعة العراق الحر ومتابعي برنامج عراقيون في المجر بإحدى أغانيه الجديدة، وقبلها يحدثنا عن حلم العودة إلى الوطن.
يعني الحمد لله وشكر وضعي بالإمارات جيد جدا ومرتاح من كل النواحي وأهلي موجودين عندي بالإمارات بعد، بس أتمنى اليوم قبل باشر يقولوا الوضع صار زين حتى نرجع. أتمنى يعني أمنية وأنا متأكد والله أمنية كل عراقي هذه، لأنه ترى الغربة يعني جدا صعبة مهما تكون سهل. أنا مرتاح بالإمارات بس ما دالقى دعم لأن أنا مو إماراتي من حقهم، بالعكس أنا جدا أفرح من أشوف بلد شلون داعمين ابنهم وفنانيهم رياضيهم كل النواحي. نسيتونا 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 نسيتو تعبنا وياكم نسيتونا تعبنا وحبنا مهما ضاع تدور الدنيا على الخداع يجيكم يوم تبجون تذكرون. شكرا لكم، تحياتي لكم الإذاعة الحلوة وتحياتي لجمهورنا الحبيب وناسنا بالعراق ونقولهم إن شاء الله قريبا نكون يمكم.
بلدي تبكي على بغداد على المتحف أبكي أنا تاريخ والأمجاد أبكي على الصحفي وأبكي على
أعزائي المستمعين تعرفنا وإياكم على تجربة الفنان الشاب باسل العزيز المقيم حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد حدثنا عن بدايته الفنية وأشهر أغانيه وما وصلت إليه الأغنية العراقية اليوم والصعوبات التي واجهها الفنانون العراقيون. ومع هذه الأنغام الجميلة نصل مستمعين الأعزاء إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، هذه سمير علي مندي تحييكم، ولكم مني ومن المخرج بيتر كوباليك أطيب المنى وإلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.